الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض الدرس الخامس بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثامن عشر من كتاب النكاح، والأول من باب الوليمة. قال الصنعاني: الوليمة مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون اللام، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري. وقاله غيره: والفعل منها أولما، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث. ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك. وهذا القول الذي قاله الصنعاني جرى عليه الفقهاء، وأما أهل اللغة فإنهم يجعلونها في وليمة العرس خاصة. وقول أهل اللغة هو المقدم، وشرعت الوليمة لإعلان العرس وإظهار السرور واجتماع الأقارب إلى غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. ويجوز أن تكون قبل الدخول وبعده، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم بعد الدخول، سواء في شأن زينب أو في شأن صفية على ما يأتي. وينزل في الوليمة ما تعارف عليه الناس، وتصح في كل وقت في الليل والنهار، وأحسنها اللحم ما لم يصل إلى حد السرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. والله عز وجل يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويجتنب في الوليمة الاختلاط لما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، وهكذا الغناء إذا أنه محرم بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد أقسم عبد الله بن مسعود أنه الغناء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف. خرجه البخاري. ويجتنب فيها تصوير ذوات الأرواح لما جاء من الأدلة في تحريم هذه الكبيرة، ولو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة. الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور. وفي الحديث: يخرج علق من النار يقول: أكلت بثلاثة وكل من دعا مع الله إلها آخر بالمصورين. وتصوير ذوات الأرواح حرم لأمرين: الأمر الأول سد ذريعة الشرك، لأن أول شرك وقع في الناس أن صوروا التصاوير ثم عبدوها من دون الله. الثاني مضاهاة خلق الله عز وجل. ويباح للنساء في الوليمة الغناء الذي لا مزمار فيه ولا طبل، وإنما يكون بالدف، وكلماته ليس فيها شيء من المجون، لا وصف الخدود ولا القدود، وإنما شعر من الأشعار يظهرن به الترويح عن النفس. وقد تباهى الناس هذه الأيام في الولائم والأعراس، وربما وصلت بعض الولائم إلى ملايين الريالات، وتذبح فيها الكثير من الأغنام والأبقار التي لا داعي لها، فهذا من التسميع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به. والمتشبع بما لم يعطى كلابس لو بيزور، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء رضي الله عنها. ومن ذلك ما يصرف في الولائم في القات، الدخان ونحو ذلك. وإذا حضر الرجل الوليمة ووجد فيها منكرات، إن استطاع أن يغيرها وإلا رجع. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واختلف العلماء في حكمها، فذهب جمهورهم إلى أنها مستحبة على ما يأتي، وذهب بعضهم كالظاهرية ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني وكذا شيخنا مقبل وشيخنا يحيى إلى وجوبها لظاهر اللفظ. وأما الحضور فيجب، قال ابن عبد البر: لا أعلم في ذلك خلافا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حكم الوليمة، وبه استدل من استدل من العلماء على وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. قالوا: الأمر على الوجوب. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف، وهو الزهري أحد العشر المبشرين بالجنة، بارك الله له في تجارته، حتى قال عن نفسه: لو قلبت حجرا لوجدت تحته رزقا، أو كما قال. وأما حديث إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فهو حديث لا يثبت. قوله أثر صفرة، وقد استشكل هذا اللفظ لأن الصفرة محرمة في حق الرجال، وهو نوع من الزعفر، فقيل إن هذا الحديث في أول الهجرة قبل التحريم، وقال بعضهم: لعل الصفر كان في بدنه وإنما نهي عنه في الثوب، وقال بعضهم: لعل الصفر ناله من زوجته تبعا. فقال: ما هذا؟ والسؤال ليس عن ماهية ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال عن سببه. قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة فيها مشروعية الزواج، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بخلاف ما عليه الصوفية في معتقداتهم، على وزن نواة من ذهب. قيل: على وزن تمرة، نواة التمر، وهذا رد. وقيل: ما قيمته 5 دراهم، وقيل: ما يكون جرام من الذهب. قال: فبارك الله لك، فيه الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد تقدم أن أكمله: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقد استجاب الله هذه الدعوة في عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. أو لم استدل به على وجوب الوليمة ولو بالشاه، أي وإن لم يتيسر إلا الشاه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بغيرها كما سيأتي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على وجوب حضور الوليمة، وتكون الدعوة بأن يقول دعوتك يا فلان، أو أن يكتب لك ورقة أو غير ذلك. وأما إذا قال دعوت كل هؤلاء فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليهم، لا يجب الحضور على جميعهم وإن حضر بعضهم أجزاء. قوله إذا دعي أحدكم، أي من الرجال أو النساء إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثم اختلاط، إلى وليمة، أي إلى وليمة عرس فليأتها. وهذا اللفظ جاء مطلقا، جاء مطلقا أي أنه إذا دعي أي دعوة. وفي الحديث أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. والصحيح أن الدعوة التي يجب إجابتها هي الوليمة فقط، وغيرها من باب الاستحباب لما يدخل على الإنسان من السرور. قوله إذا دعا أحدكم أخاه، بهذا اللفظ استدل العلماء على أنه لا يشرع إجابة وليمة الذمي ومن في بابه، فليجب على الوجوب. وقد تقدم أن الجمهور على استحبابها عرسا، أي وليمة عرس كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن التخلف عن حضور الوليمة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المتخلف عنها عاصي لله وعاصي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حضورها على الاستحباب لما تعين ذلك. قاله شر الطعام طعام الوليمة، أي ليس من باب ما فيها من الطعام والشراب، ولكن لما يأتي من أنه يمنعها من يأتيها. ربما يأتيها الفقير وهو لم يدعى إليها، المحتاج إليها يأتيها وهو لم يدعى إليها، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، ربما دعوا لحضورها وهم لا يريدونها، وربما لم يجيبوا الدعوة فيقعون في الإثم. ومن لم يجب الدعوة سواء كانت الدعوة من كبير أو صغير فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، ومن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. أيضا ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل، يجب عليه الحضور، وأما الأكل فشأنه، إن شاء أن يأكل أكل، وإن شاء أن يشرب شرب، وإن كان صائما أتم صومه سواء كان صوم فرض أو نفل. قوله إذا دعي أحدكم أي من الرجال أو النساء فليجب على ما تقدم، فإن كان صائما فليصلي، يعني إن كان صومه فرضا فلا يجوز له أن يفطر، وإن كان صومه نفلا يجوز له أن يفطر. والمراد بقوله فليصلي ليس الصلاة المعهودة أن يقوم ويصلي ركعتين، وإنما المراد به أن يدعو لأصحاب الوليمة بقوله بارك الله لكم، فتح الله عليكم، أكرمكم الله. قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وإن الله عز وجل يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالصلاة هي الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم، أي على الإباحة وليس على الوجوب. وله من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك على ما تقدم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. والحديث ضعيف، أخرجه الترمذي من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به، وهذا إسناد ضعيف لضعف زياد، وروايته عن عطاء بعد الاختلاط. وقال الترمذي عقب الحديث لا نعرفه مرفوعا يعني حديث ابن مسعود إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. وقال سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث انتهى. وحديث أنس أخرجه البيهقي وفي إسناده بكر بن خنيس وهو متروك. وأما ابن ماجه فإنما أخرجه من حديث أبي هريرة وفي إسناده أبو مالك النخعي عبد الملك بن الحسين وهو متروك. إذن الحديث لا يثبت، طرقه ضعيفة. والشاهد ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز تكرار الوليمة. فمثلا يأتي بوليمة يوم العقد، ويأتي بوليمة يوم الدخول، ويأتي بوليمة بعد الدخلة، فيجوز له ذلك، إلا أنه إذا فعلها من باب المباهاة والاستكثار والتسميع فإن هذا يضره. قال وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا يشترط في الوليمة اللحم، فيجوز فيها ما تيسر من الأطعمة كالشعير والحليب ونحوه والأقط والسمن. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليالي يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ساق المصنف هذا الحديث أيضا لما تقدم بيانه من أن الوليمة لا يشترط فيها اللحم. قوله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال وذلك بعد غزوة خيبر، يبني عليه بصفية أي دخل عليها وتزوج بها وكانت ثيبة وحقها 3 أيام. قوله فدعوت المسلمين إلى وليمته فيه التوكيل في حضور في الدعوة إلى الوليمة، فيه التوكيل في الدعوة إلى الوليمة، وفيها دعوة الضعفاء والكبار والصغار والرجال والنساء على ما تقدم، فما كان فيه من خبز ولا لحم، وإنما كان دون ذلك، وفيه ضعف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع وهي ما تسمى بالصفر يأكل عليها الناس، فبسطت حتى لا يلقى الطعام في الأرض ويتلوث، فألقي عليها التمر معروف، والأقط وهو الحليب المجفف اليابس، والسمن وهو ما يخرج من الحيوان. قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف، أخرجه أبو داود وكذلك أحمد والبيهقي من طريق أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. وأبو العلاء الأودي هو داود بن عبد الله وهو ثقة، واختلف في أبي خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن، فقال ابن معين والنسائي وأحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وفي حديثه يلين إلا أنه مع لين يكتب حديثه، وقال ابن سعد منكر الحديث، وقال ابن حبان كثير الخطأ فاحش الوهم، وقال الحاكم من الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان، وقال ابن عبد البر ليس بحجة كذا في التهذيب، والذي يظهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم. ساق المصنف الحديث أن الرجل إذا دعي من أكثر من واحد أنه يجيب السابق من كان، لو قدر أنه دعاه يعني رجل غريب ثم دعاه ابن عمه فإنه يقدم الغريب، إلا إذا اجتمع في الدعوة فإنه يقدم أقربهما بابا. وفيها أن الوليمة إذا تعين حضورها لا يجوز أن ينقلها إلى غيرها إلا بإذن من الأول. بهذا نكون قد انتهينا من أحاديث الوليمة في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.